بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربع أمور. الأمر الأول، نعم يا إدريس،
الإيمان بأن الله عالم بكل شيء
جملة وتفصيلا. الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق. ما الدليل على هذا عندك؟ نعم أنت تدرس، ألم تعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. طيب الأمر الثاني كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. ما الدليل؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. طيب والأمر الثالث، نعم، أنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته. طيب أيضا الرابع، أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى. ما الدليل؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا. طيب بسم الله. قال رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الشرح: القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية. في الحاشية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الاحتجاج بالقدر باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول، انتهى من منهاج السنة. قلت: وقد يقول قائل: فها هو آدم عليه السلام احتج بالقدر على المعصية لما لامه موسى عليه السلام، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فالجواب عن هذا من وجهين: الأول أن هذا الاحتجاج إنما كان بالقدر على المصيبة وهي الإخراج من الجنة وليس على الذنب، وإنما ذكر الذنب لأنها هي السبب في هذه المصيبة، وهذا جواب شيخ الإسلام. والوجه الثاني أن هذا الاحتجاج إنما حصل بالقدر على المعصية بعد التوبة، وهذا لا يضر، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، وهذا جواب ابن القيم رحمه الله، وهو أقرب من الأول، ويدل عليه ما جاء في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم أن آدم عليه السلام قال: أتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ والشاهد على أن عملت عملا، وهذا العمل هي تلك المعصية التي كانت سببا في الإخراج من الجنة. ولكن هذا الاحتجاج بالقدر على هذا المعصية بعد التوبة والاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة لا يضر، لأنه لا يدفع به أمرا ولا كذلك أيضا نهيا. فيجوز الإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية بعد التوبة، فإذا ابتلي بمعصية ثم تاب إلى الله عز وجل منها، ثم جاءه شخص واحتج عليه بالقدر، جاءه شخص وقال له: لماذا فعلت تلك المعصية؟ فلا بأس أن يقول قدر الله علي ذلك، أتلومني على أمر قد قدره الله علي، لكن هذا بعد التوبة إذا كان قد تاب. أما إذا كان قبل التوبة ويحتج بالقدر على فعل المعصية بعد قبل التوبة، فهذا يدل على أنه يبرر لنفسه فعل المعصية بالقدر، وهذا غلط. ولكن إذا كان ما يبرر لنفسه فعل المعصية بالقدر، وإنما يعني قد ابتلي وهو نادم وهو قد تاب واستغفر وأقلع وترك تلك المعصية تماما، ثم بعد ذلك عير بها أو ليم عليها، فإنه في هذا الحال يعني لا بأس أن يحتج بالقدر كما فعل آدم عليه الصلاة والسلام مع موسى عليه الصلاة والسلام. قال: أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص، كلها مخلوقة لله كما سبق، ولكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية، وذلك لأدلة كثيرة منها: واحد، أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه، يعني لو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة على الفعل ما نسب إليه الفعل، لأن الله عز وجل نسبه إليه، فقال: بما كسبت، بما كسبت، يعني أن النفس هي التي تكسب، فأضاف الكسب إليها. فإذا هو يفعله باختياره، فلا يحتج بالقدر على فعل المعصية. والثاني، أن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف، لأن المجبور لا يستطيع التخلص منه، المجبور لا يستطيع التخلص من الشيء الذي جبر عليه، سواء جبر على فعل فلا يستطيع التخلص حتى يترك، وإن جبر على كف فلا يستطيع التخلص حتى يفعل. فإذا العبد ما هو مجبور، ما أمرك الله بالشيء هذا إلا وأنت مستطيع عليه تفعله باختيارك. أمرك الله بالصلاة، أنت تصلي باختيارك، أمرك بالصيام، أنت تصوم باختيارك، وهكذا. فما تفعله وأنت مجبور عليه؟ ثلاثة، أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري، وأن الأول يستطيع التخلص منه، أي العمل الاختياري الإنسان يعرف أنه يستطيع أن يتخلص، يستطيع أن يتخلص من العمل الاختياري، بخلاف الإجباري، بخلاف الإجباري. فالإنسان مثلا يستطيع أن إذا كان هو بنفسه يحرك يده، مثلا يحرك يده بنفسه، يستطيع أن يتخلص من هذا التحريك لأنه يفعله باختياره، يفعله باختياره. بخلاف بعض الناس عنده رعشة ما يستطيع أن يتخلص منها، يعني مجبور على هذه الرعشة، فهذا مجبور عليها لا يستطيع أن يتخلص. فإذا الإنسان يعلم الفرق بين هذا وهذا، بين العمل الاختياري وبين العمل الاضطراري. وهكذا المعصية، وهكذا الطاعة، فأنت تشعر أنك إذا فعلت الطاعة أنك تفعلها باختيارك، ويشعر العاصي أنه إذا فعل المعصية أنه يفعلها باختياره وبنية منه وعزيمة وإرادة. نعم، فكيف يغالط نفسه ويحتج بالقدر، يحتج بالقدر وهو يفعل الشيء باختياره. قال: أربعة، أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، لأن القدر سر الله مكتوم، سر الله المكتوم، القدر من علم الغيب لا يعلمه أحد إلا الله، فكيف يحتج العاصي بالقدر على المعصية وهو لا يدري ماذا قدر له، ما يدري ماذا قدر له، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول أي الذي لا يدري به. أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح؟ أليس من الأحرى أي من الأجدر أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي؟ نعم، بلا شك أن هذا هو الأحرى به، أن يسلك الطريق الصحيح ثم يقول هذا ما قدر لي. إذا كان ما دام أنه ما يدري ما قدر له فلا يصلح أن يقدم على المعصية محتجا بالقدر وهو ما يدري ما قدر له. خمسة، أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل. الله عز وجل يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة لكان هناك حجة أيضا بعد الرسل. ولكن الله عز وجل ما جعل أي حجة بعد الرسل.